موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
عيد المغطاس. بداية الحديث عن الذبيحة وعن الثالوث وعن معمودية الرب.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم الابد امين. كل عام وانتم بخير. بكره عيد الغطاس او عيد الثيوفانية، والرب يسوع المسيح يعيد هذا العيد عليكم وعلى الاسره وعلى الكنيسه وعلى الوطن وعلى الانسانيه كلها بالخير والبركه. اعتبر هذه المناسبه بدايه الحديث عن الذبيحه وعن الثالوث وعن معمودية الرب، لأن إحنا في الحقيقة في التعليم الأرثوذكسي المزبوط لم نحاول إطلاقا الفصل والتقسيم والتقطيع بالشكل السائد في الكتب الحديثة، ولذلك النظرة الكلية الشاملة اللي كانت موجودة عند الآباء تكاد تكون ضئيلة أو غير معروفة عندنا. يعني في رد على الروسيين المقالة الأولى فقرة 47 دي، يعني أنا قريتها زمان من يمكن 40 سنة، ولما قريتها الحقيقة أثارت في أكثر من سؤال. يقول لك عندما اغتسل الرب في الأردن واعتمد، كنا نحن الذين اعتمدنا فيه، عندما قبل الروح وتقدس كنا نحن الذين تقدسنا فيه، لم يكن هو محتاج للتقديس إنما هو تقدس لأجلنا. ده ترجمة غير حرفية وإنما ترجمة المعنى يعني. وأعتقد النص موجود في ربما على موقع مركز الأباء، ولكن الكتاب انطبع، لأن المقالة الأولى في ترجمة مركز الأباء عايزة تصحيح كتير هي. لكن أنا يهمني كلمة لأجلنا دي، لأن الأجلنا دي الحقيقة ما خدتش المعنى التدبيري من كلمة تدبير، خدتش معناها التدبيري الصحيح، ودخلنا إحنا في تلفيف العصر الوسيط، وفي كده نوع من الغموض أو الضباب في الفكر اللاهوتي الموجود عندنا باستثناء الأب متى المسكين. فلأجلنا بمعنى إيه؟ في ثلاث معاني مهمة لأجلنا. لأجلنا كنائب أو سفير عن الإنسانية، ده تعبير العظيم أثناسيوس في تجسد الكلمة. لأجلنا أيضا كإله، إحنا لما بنتكلم على أجلنا ما ننساش إن إحنا بنتكلم على الله أيضا، لأن خدمة الله للإنسانية موضوع يكاد يكون غير معروف خارج اليهودية وخارج المسيحية. وفي المسيحية طبعا أخذ الوضع الكامل الأخير بتاعه في تجسد الله الكريم. ولأجلنا تعني التنازل الإلهي أيضا، اللي خلى الله ينزل إلى مستوى البشر ويظهر احتياجاته كإنسان بما فيها الضعف، بما فيها قبول الألم، بما فيها أنه يعني يندفن في قبر إلى آخره. وكل دي لأجلي أنا، دي أصلها موجودة بوفرة في القداس الغرغوري، وربما محتاجين في يوم من الأيام إن احنا ناخد القداس ككل كوحدة كاملة عشان نفهم القداس ده بالذات. هو ترتيب الإسكندرية على الكهنوت الملوكي للرب يسوع. علشان نقدر يعني نفهم العيد قبول روح القدس لأجلي، لازم يكون عندي مبدأ اسكندراني أصيل. كل ما حدث للرب يسوع المسيح لم يكن عن احتياج، هو مش محتاج، لما كل ما حدث الرب يسوع المسيح لأجله في العبارة الموجودة في قانون الإيمان، هذا الذي لأجله نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من العذراء القديسة مريم. ففي هنا التركيز على قبول شيء ليس عن احتياج ولا عن ضرورة فالله، إنما عن ضرورة خاصة بالإنسان. ودي تفرق إخوة كتير جدا. زي إيه؟ زي كل سنة طيبين، عيد الختان كان الأسبوع اللي فات. فلأن الرب اختتن في الجسد، وده عيد يعني كتبت عنه تعليق إنه بالتأكيد هذا العيد يؤكد أن الكنيسة القبطية ليست كنيسة أوطاخية، لأن الجسد اللي اختتن في اليوم الثامن أكيد جسد بشري حقيقي، والكنيسة اللي بتقول جسد ودمع من نقيل إلهنا هذا وبالحقيقة أمين في القداس وفي التناول لا يمكن تكون أوطاخية. الكلام اللي بيقولوه جماعة الغربيين عن جهل وربما عن حقد، محدش يعرف، الله يعرف الضمائر، يعني بينسى الممارسة. الكلام العام في الكتب ده شيء والواقع شيء آخر، لكن لما المسيح اختتن احنا لم نختتن. الختان عندنا قنيل كنسية حتى بتعصر الوسيط يجب أن يسبق المعمودية باعتبار أنه رمز يسبق المرموز إليه وهو المعمودية، لكن دي نقطة فرعية. لكن قبل الختان لكي لا يصبح الختان علامة العهد، يعني ممكن ياخد حاجة في جسده لكي يبيد ما أخذه، لكي لا يصبح ما أخذه خاص بالإنسان، زي الموت قبل الموت في جسده وأباد الموت. فالختان زي الموت والدفن زي الموت وزي الختان. احنا بندفن أثناسيوس العظيم زي بولس بيقولك احنا بنزرع، بنتزرع لكي نقوم يعني بجسد جديد. فتغير وضع الموت، ما بقاش نهاية وفناء للإنسان، لما أصبح مرحلة من مراحل اللي احنا بنسميها ميتامورفوسيس، اللي هي تحول الدودة إلى شرنقة ومن شرنقة إلى فراشة، لأن دي بتطلع فيها التطور العظيم في بقى الحرية والانطلاق. فالميتامورفوسيس اللي هي التجلي جسد الرب على جبل طابور، وتجلي جسد الرب أيضا في الأفخارستية، وده هنرجع له بعدين. فإحنا يعني لازم يكون عندنا هذا الوعي إنه ياخد شيء ويبيده. الميلاد أخده ولم يبيده، وإنما أصبح الميلاد بداية لميلاد الجنس البشري الجديد، يعني ياخد يبيد الأمور السلبية اللي تهدد الكيان الإنساني، ولكن ياخد لكي يغير ما يفيد الإنسان في مرحلة التدبير وفي مرحلة الحياة الأبدية. يعني اقروا كتاب المعمودية إخو بتاع كنيستنا، والكتاب ده يعني محتاج لدراسة، ده كل كلمة فيه يعني تتوزن بالذهب. في صلاة المعمودية عن تقديس الماء يقول لك لأن ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح لما نزل المياه الأردن وطهرها شهد قائلا إن لم يكن أحد يولد من الماء والروح لا يقدر أن يرث ملكوت السماوات. فهذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، بتتقال على الجانب الإلهي والجانب الإنساني. كان عندنا في الكنيسة الإسكندرية النص بتاع صوت الآب السماوي اللي جاي في معمودية الرب، أنت ابني أنا اليوم ولدتك، اللي موجود في المزمور ده أصله نص خاص بالليتورجية، لأن الرب ولد ميلاد جديد في المعمودية، معمودية هو لكي نولد نحن ولد ميلاد جديدا. الكلام ده عند إكليماندوس وعند أوريجينوس، ولكن بسبب البدعة الأريوسية، وأنا هنا بكتب أحط 60 خط تحت البدعة الأريوسية، الموضوع ده اختفى تماما من الكتب اللاهوتية في كتابات الآباء. ليه؟ لأن أصبح فيه حساسية كبيرة، لأن ظهرت بعد كده بدعة إن الآب تبنى الابن في المعمودية، فقال لك بلاش الكلام في هذا الاتجاه عشان خاطر الناس ما تتلخبطش. إنما هو في الحقيقة ما أخذه الرب في إنسانيته، إنما يعطيه ويورثه لنا نحن البشر. مولود غير مخلوق مساوي الأب في الجوهر، دي على اللاهوت. إنما هذا الذي لأجلنا ولد، تجسد واعتمد وصارع الشيطان في البرية، فأصبح هنا في حياته يأخذ لكي يبيد ويأخذ لكي يغير. يأخذ لكي يبيد زي الموت، ويأخذ لكي يبيد زي الولادة الطبيعية اللي هي الولادة البيولوجية، دي أصبح ليس لها قيمة في ملكوت السماوات. ليه؟ لأن الولادة البيولوجية كانت جزء من ميلاد ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن يعقوب، وكان الانتماء لنسل إبراهيم بالولادة الجسدانية حسب الجسد، تعبير عند رسول بولس. لكن لا أصبحت الولادة حسب الروح، تعبير الآل وأبونا متى المسكين واللي موجود في التسبحة، إن بيت لحم أصبحت يا مسقط رأس الإنسانية المفتدى آدم الجديد. طيب نيجي على نقطة الموت، ودي تعتبر المدخل الحقيقي للذبيحة. نحن في تصرفاتنا العادية كبشر لما بنذبح حيوان بنموته، كلنا ذبحنا فراخ وربما حملان وربما غزلان وربما حاجات تانية، يعني بتموته، بتجيب الحيوان بتقطع رقبته وبتموته. العهد القديم يميز بين الذبح بين القتل. الذبح بياخد بناخد منه اسم الذبيحة. العهد القديم يا إخوة، والكلمة دي مش لازم تغيب عن وعيك إطلاقا، ودي نقطة ما أعرفش تتصلح إزاي عندنا. نحن لا نقدم الموت إلى الله. حتى في العهد القديم أنت بتذبح حيوان أنت بتقدم حياة، عشان كده الدم بالذات ما كانش من حق الكهنة ولا كان بيتاكل، كان من حق الله لأنه حياة، هبة الحياة في لويين أصحاح 17 عدد 11. يعني من أهمية هذا النص حفظته في الذاكرة، يعني يقول لك نفس كل كائن حي في دمه، فأنت بتقدم الدم تقدم حياة. ضرش تأكل الدم لأن هنا يبقى قتل، لكن لما بتذبح في هيكل سليمان أو في العهد القديم زي الذبائح العهد القديم أنت تقدم تقليمة حياة لله، بتقدم الموت لله. ليه؟ الموت يعتبر نجاسة. كلام ده أنا قلته في كتاب موت المسيح على الصليب، موت رب المحي العيد على عود الصليب، ولكن لأن الكتاب كبير 700 صفحة ما حدش بير عمين هنزل كتاب 700 صفحة من على الانترنت يطبعه، الحبر اللي في جهاز الطباعة بتاعه هيخلص، ويمكن ما عندوش ورق، مشكلة كبيرة عرفش تحل ازاي، لكن يعني اللي عنده صبر يقرأ. لكن لما اجي لنقطة تقدمة الحياة، ودي اكتر شيء يعني بيضايقني في الكتابات وفي المقالات اللي بتتكلم عن موت المسيح المحيي، شوف يقول لك الصليب المكرم والموت المحيي، التعبيرين عندنا في الليتورجية. المسيح لو المجد بيقدم حياته، يعني تقديم الحياة عندنا داخل في المعنى المدني والمادي والطبيعي الماتيريال. يعني ازاي بدي لك 100 جنيه راحت عليا، يمكن ترجع لي ويمكن ما ترجع ليش. بدي لك العربية بتاعتي خلاص اخدتها. يعني الشيء اللي احنا بنديه سواء كان تقدمة حرة أو تقدمة تحت اضطرار، بيبقى اتاخد مني وخلاص ما بقاش بتاعي، ويبقى ملك الأخ للإنسان الآخر. دي يعني مش تقدمة حياة. الفلوس والممتلكات مش تقدمة حياة، هي جزء من حياتنا فعلا، مهمة جدا وفيها وعد بالبركة من الله. لكن واحد بيقدم لك حياته علشان أنا أقدم لك حياتي، بموت وعاني الموت. يعني بنشوف هنا مقاسي عندنا هنا في المستشفيات، اللي بيكونوا عاوزين يعملوه نقل كبد أو نقل قلب، زراعة قلب، بيستنوا لحد ما واحد يعني يجي في حادثة ويموت، ويبقى موته مقرر بواسطة الدكاترة، فبياخدوا القلب ويدوا لواحد تاني، لأنه لو عملوا كده هو حي، المتبرع بالقلب هيموت والتاني طبعا هيعيش. في مشكلة كبيرة هنا في العطاء الإنساني، عطاء ليس له قوة البقاء. لو تبرعت بكلية تفضل بكلية واحدة. ليه؟ لأن الإنسان مش بس محدود، الإنسان طبيعته الإنسانية غير قابلة للعطاء الأبدي. حط تحتها خط، لا خطين، لو اديت لك أي شيء، حتى لو اديت لك قلبي خدوه من صدري وزرعوه في صدرك، أنت في النهاية هتموت. أنا مت خلاص لأنه خدوا قلبي، لكن أنت اللي خدت القلب هتموت، هتعيش مثلا بيه 10 20 سنة. يعني عندنا هنا واحد في إنديانا معمر، عمل عملية زرع قلب ليه 18 سنة عايش، ويعتبر معمر، يعني ده يعتبر رقم قياسي. طبعا من وقت للتاني تحصل له نكسات، لأنه بيديله أدوية بتوقف جهاز المناعة عشان الجسم. شوف بقى الغرابة، الجسم اللي هو يعني محتاج لهذا القلب، جهاز المناعة بيطرده، لأنه جسم غريب دخل في التكوين البيولوجي للإنسان. ده أنت لو خدت جلد من إنسان وزرعته في إنسان آخر، فجهاز المناعة يشتغل يشيل الجلد، مع أن الجلد أحيانا بيكون ضروري في الحروق والعمليات المعقدة. يعني شوف القلب اللي اتزرع ده اللي بيدي حياة للإنسان، الجسم بيحاربه كجسم غريب، شيء غريب دخل في النظام. لأن الإنسان عبارة عن، بيسميه العلامة أوريجينوس، الكون الصغير مقفول في نظام. فأنت بتخش طبعا بالطب بالأدوية وبتصلح، بتغير في النظام شوية عشان خاطر الموضوع يمشي، ومش ممكن يمشي على طول 10 20 18 سنة زي الأخ المعمر ده، وفي النهاية هيموت. أنا عرفته في المستشفى، كنت هعمل رسم قلبه ولقيته طبعا جاي مع مراته، فسندته عشان يوقف، فقال لي كتر خيرك. فبقول له خير إن شاء الله، فقال له ربنا يكون معاك. يعني قال لي لا، ده أنا أطول معمر في إنديانا وربما في أمريكا كلها. زرع القلب ما بيعيش أكثر من 5 سنين 10 سنين بالكثير، ويجيله بقى مضاعفات لأن جهاز المناعة عنده يعني ضعيف جدا، شوية برد يبهدله. بصمات الصوابع شيء فيه خصوصية، بحيث إن يعني بيقول لك واحد مش عارف 2 مليون، والدي ان ايه اللي يسموه الحمض النووي عندنا يقول لك 1 في 10 مليون. يعني الى هذا الحد في خصوصيه في الانسان. فاذا احنا ما بناخدش جسد طبيعي في الافخارستيه، لان لو جسد طبيعي جسدنا يلفظه لانه داخل كجسم غريب. ناخد الجسد الممجد الغير قابل للفناء، الغير قابل للفناء لأنه جسد حي ومحي، ولأن الحياة اللي فيه ما هيش حياة بيولوجية، حياة إلهية. قدام ذبيحة الإلهية غير الميت. هنا وقفة صغيرة يا إخوة، إن تقديم الرب يسوع المسيح لنفسه ما حصلش في العلية بس، لا ده حصل في بيت لحم، وحصل في المعمودية في الأردن، وحصل في تجارب البرية، وحصل في فترة التعليم، وحصل في المعاناة مع التلاميذ، وحصل في البستان، وحصل على الصليب، وحصل في القبر، وحصل في القيامة، وحصل في الصعود. بيقدم حياته. والتقديم هنا احنا عندنا الكلمة الكتابية كلمة ذبيحة. أصل الذبح مش ضروري تجيب سكينة تقطع رقبة. عندك مصر يقول لك اقطع مش عارف عرق، سيح دم، حاجة زي كده يعني. اعمل اللي انت عاوز تعمله بإرادة يعني. أبدا، الذبيحة هي تقديم، والتقديم موجود في كلام الرب نفسه: خذوا كل هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. لما واحد بيدي لك جسد ودم وهو قاعد وياك، معناه بيقدم حياته، تقدمه. عشان كده عندنا في القداسات كلمة قربان بتترجم عربي كلمة صعيدة، كلمة قربان، كلمة تقدمة، كلمة ذبيحة، دي كلها بمعنى واحد. الذبح هنا اخوانا الانجليين لخبطوا لنا عقلنا، قال لك ده حصل على الصليب مرة واحدة. لا، حصل في بيت لحم. اقول لك ازاي. في لب 2 6 ل 8: الذي كان في صورة الله اخلى ذاته واخذ صورة العبد. ده مش ذبح للذات، ده ذبح للذات على المستوى الالهي. غلط. واحد بالتشبيه طبعا مع الفارق الضخم، ابن ملك، فساب القصر وساب الهدوم الملكية وكل عظمة الملك، ونزل في الشارع لابس هدوم شحات بيش، ده ذبح نفسه طبعا. يعني هنا التخلي عن الذات. احنا عندنا كلمة بس باليوناني بتتقال كينوسيس، هي اخلاء الذات. لا، الذات ده لأنه خد الصورة، وبعدين لما خد صورة العبد وبقى في الجسد، فده تقديم للحياة مستمر طالما هو في الجسد. وحتى بعد ما يدخل المجد هو في هذا الإخلاء، حتى هو في المجد. إفرام السورياني يقول إيه؟ دخلت إلى مجدك يا رب يسوع المسيح، وجلست عن يمين الآب، ولكنك لا تزال آدم الجديد الذي يأتي لكي يغسلنا من خطايانا. ده كده في نص غريب جدا يعني. أنا الحقيقة الكتاب مش عندي، لأن أكتر واحد يتكلم عن هذا الموضوع في العصر الحديث ربي متى المسكين. أنا الراجل ده بحبه واحترمه جدا، لأنه طلع بره القفلة بتاعت العصر الوسيط ده، يعني كان بركة من الله، وكل بركات الله يجب أن تقاوم، يجب أن تقاوم. إذا لم تقاوم يبقى مش بركة من الله. أبص للمسيح، قوم وحورب ومات وقام. لما جاء عند بطرس ما تغسلنيش، رد الرب يسوع المسيح في الإنجيل: إن لم أغسلك ليس لك نصيب فيا. اوعى اخوة العبارة دي تعدي في فكركم كده بسهولة. ان ما كنتش انا حاني واغسل لك رجليك ملكش نصيب عندي ولا فيه، يعني ما اعرفكش، لان انا جيت عشان خاطر اغسلك. يبقى يعني انت مش عاوز اعمل العمل اللي انا عملته. إنجيل يوحنا لك: العمل الذي أعطيتني قد أكملته. تشوف التهديد. فبطرس فهم، قال له لا مش إجلها بس، لا أغسلني كله. يعني بنفتكر إن إخلاء الذات والخدمة خدمة رب يسوع المسيح. طيب أجيب لك أن المعمودية يمكن عشان الغطاس ناخد عليها كده بس دقيقتين. والرب يسوع ما كانش محتاج الروح القدس لأنه هو على مستوى اللاهوت، هو الآب والابن والروح القدس في جوهر واحد وفي مجد واحد وحياة واحدة لا يمكن أن تنقسم. مش محتاج الروح القدس خالص. لكن في طبيعة إنسانية محرومة من الروح القدس، فكان لازم يأخذ الروح القدس ليا وليك. فلما يأخذ الروح القدس يبقى يخلي ذاته لكي يعطي في ذاته مكان الروح. أصل جحد الذات يا إخوة اللي بيتكلم عن الرب يسوع مش بس شرط للتلمذة، ده جحد الذات هو أحد ممارسات المحبة على مستوى الثالوث نفسه. ليه ذاته؟ ينكر ذاته فيعلنه الابن، والابن ينكر ذاته فيعلنه الروح، والروح ينكر ذاته. ودي بقى اللي صعب عليا اقولها، تعلن الكنيسه. ادي طبعا يعني بقول الروح القدس احيانا، بقول له انا اسف انت بتنكر ذاتك عشان خاطر انا اعلنك والكنيسه اعلنك، لكن احنا خيبانين واعانين في الوحل لحد رقبتنا، فانقذنا ايها الملك السماوي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والملك الكل، وطهرنا من كل الناس ايها الصالح. لان يعني طب الاب ينكر نفسه فالابن يعلنه، والابن ينكر نفسه والروح نفسه فيعلنه تعلنه الكنيسه. بكلام النزيان على فكره. ستقول لي كام جبته من فين؟ ما احنا ما بنقراش كويس. اصل انكار الذات هو طريق المحبه، وانكار الذات هو ذبح وذبيحه. انا مش عايز حاجه منك، انا بدي لك لاني بحبك. ده بولس الإنسان اللي زيه زي يقول لك ولست أحسب نفسي ثمينة عندي حتى أتم العمل الذي أعطيت له، هو بشرط إنجيل هو كمل السعي، يعني أمشي بالخدمة اللي ادهن ربنا رب يسوع المسيح. شوف واحد بيقول لك نفسي دي هاش مهم أبدا، مش عندي، هاش أي أهمية عندي. ليه؟ ما هو الذبح هنا مش بالسكين والقطع الرقبة وتسيح الدم، لا، الذبح هو بالتقديم، تقديم الحياة. احنا كنا بنقول الطلبة زمان في انجلترا ما عندكش فلوس في ذبيحة ممكن تقدمها، الوقت الزمن. لما تيجي انت تروح تخدم فخدمتك هي ذبح للزمن ايضا، ذبيحة الزمن. ولما بتخدم انت بتذبح ذاتك ايضا. واحنا حصلنا الذبيحه قفلنا عليها في العهد القديم، وجينا في العهد الجديد قفلنا عليها في الصلب والمصلوب رب المجد. طب هو الروح القدس يخلي ذاته لكي يسكن روح القدس الكليه القداسه في القلب المستعبد للشرور، يمارس اخلاء الذات الى ابعد الحدود. ولذلك يعني ان بأنانة لا ينطق بها. طبعا ما عرفش كنت قريته شفاعة روح القدس في أعداء الله للأب سفرونيس. بالمناسبة يعني في ناس قالوا لي أنت اللي بتكتب سفرونيس، قلت لهم يا ريت لو أنا اللي بكتب أبقى أنا على مستوى قروس النزيانز وقروس الكبير، يعني لأول مرة أتهم بشيء بتهمة يعني فوق مستوى الحقيقة. لو اتهمتني بأي شيء أقول لك دي على قدي، عشان بس يعني أضحك. يعني أيام رئيس جمال عبد الناصر كان فيه مظاهرة جامعة القاهرة، وأنا رحت جامعة القاهرة كنت طالب سنة، واعتقلوني ورحنا الشرطة العسكرية وضربونا علقة كويسة أنا وغير يعني الضابط بحق معايا. فأنا طبعا لساني طويل حبتين يعني مبطوح في رقبتي و أقول له يعني سعادة الباشا أنا إيه ومدي، قال لي أنت متهم بقلب نظام الحكم. قلت له أنا ده أنا باخد 5 تعريفة كان 20.5 عشان أروح المدرسة. أم أنا حتى البتاع اللي رحت لقيت ضد نظام الحكم. مش ممكن سيادتك تشوف لي تهمة على قد ايه. الراجل ضحك الحقيقة. الراجل ضحك وقفل الدوسيه قال لي يلا مع السلامة بره. وبره خدت لي عصايتين فيها. فإن أنا أكون كاتب الحاجات دي بتاع سفرونيوس، ياه ده إيه العز ده؟ ده حاجة حلوة خالص. معايا الروح القدس يا إن، لأن كل القداسة وقعت في قلب معفن. قلبي وقلبك وقلب البشر كلهم ليس في مستوى المحبة ولا مستوى التقديس ولا مستوى الرؤية ولا مستوى المعرفة، مفيش حاجة خالص على مستوى الروح القدس، فيسكن في هذا القلب. ده إخلاء للذات وإنكار للذات وذبح للإرادة، مش بالسكين. ما أصل السكين ده سهل أوي، تذبح تقطع رقبتي مرة واحدة خلاص ارتحت. لا، ده ذبح دائم، ذبح دائم. وإحنا هنا لما بنقول قدم ذاته مرة واحدة في العبرانيين، معناها فعل مستديم لا ينقطع. طبعا احنا بنغلط في الكلام العربي لان ما بنقراش الانجيل بالقبطي، ولقناه بالقبطي ما بنعرفش نفهم، ولان في عندنا خلفيات تجاريه واقتصاديه وسياسيه، وجايلنا من المجتمع المدني، وجايلنا من المحاكم ومن النظام العسكري ومن الاخوان المسلمين يعني ما تسميش. ها اخوه، طب الصليب ذبح دي سهل علينا. طب الموت، الدفن في القبر، الدفن في القبر ده انت بتحط مين في القبر؟ انت تضع رب الحياة في ظلمة القبر. واحنا نشيد دفن المسيح عند الروم الأرثوذكس شيء عظيم جدا جدا، يا ريت تقروا، سموها خدمة الدفن. احنا عندنا لحظة للجوسة وحاجات تانية يعني، لكن انا اتمنى لبعض الاناشيد تخش الكنيسة عندنا، ما فيهاش ضرر يعني. كنا دخلنا وحبيبي وحبيبي وخليني قرب الصليب والكلام التاني، فنجيب حاجات من الكنيسة اليونانية مش مشكلة يعني. المهم يعني اقروه، على الاقل اقراه. المسيح غريب، ملاش مكان، ملاش حد يدفنه. في عندهم ترتيل اعطيني هذا الغريب يعني، انا لما سمعت اول مره صدقوني انا بكيت. ليه؟ حسيت كده بالتخلي يعني، مالك السماوات والارض ليس له من يدفنه، فبيتبرع يوسف الرومي ونيقوديموس انه يدفنوه في التربه بتاعته، ولما بندفن بتحط مع الاموات التربه اللي جنبيه. اشوف انت بتعمل ايه، انت بتاخد رب الحياه اللي بيقول انا هو القيامه والحياه والاقام لعازر اللي بتحتفل بيه الكنيسه في الليتورجيه في يوم سبت العازر قبل عيد قبل عيد الشعانين، علشان تحطه في قبر مع الموت، ويقبل ان يكون مع الموت، حسب مع الاموات. يعني تفتكروا العقل البشري هنا يقف ويتوه ويعجز عن التعبير؟ يعني أنا كل ما أفكر فيها أجي عندها ولاقي الطريق مقفول. ليه؟ ما أقدرش أوصل إلى فكر الرب يسوع المسيح وهو في القبر. وأصل في القبر ده جسده بتاعه هو ملكه، المسح بالروح اللي تولد من العذراء اللي اتصلب ومات. شيء الحقيقة فائق للعقل. وبعدين في القيامة فيها ذبح، طبعا ده قام بجسد غير قابل للفساد. يعني القيامة ثبتت أبدية التجسد، يعني التجسد مش مسرحية واحد طلع على المسرح وادى دور وبعد ما الدور خلص خلع الهدوم ورجع للطبيعه بتاعته. لا، ده اخلاء الذات يا اخوه بالقيامه وبالصعود صار اخلاء ابديا ثابتا الى الابد. مش كده الرسول بولس في كورنثوس الأولى 15 عدد 21 على 26 بيقول لك يعني أخضع له الكل، ومتى خضع له الكل، حينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل، يكون الله الكل في الكل. دي أصلها فيها سر عميق جدا، إن أنت عندك آدم الثاني ثبت فيه الناسوت تثبيتا أبديا، وأضيف الناسوت إلى الطبيعة الإلهية، طبيعة الثالوث القدوس، إضافة أبدية لن تنتهي. احنا بنقول كده محب البشر كده يعني من الكلام طالع من الهواء، لا، أحب طبيعتي، أحبها في إنجيل يوحنا أحبهم إلى المنتهى. المنتهى دي اللي هي تيروس في اليوناني، يعني إلى غاية الهدف الذي جاء لأجله. أنا ما أعرفش المنتهى دي تبقى يعني معناها إيه عندك وعندي، يعني جاء علشان خاطر يوصل إلى غاية التدبير، وهو مجد الإنسان. طبعا الكلام ده اللي بيعرف الآباء هلاقي فيه كلام كتير جدا جاء من عند الآباء، بس أنا ما بقولش المصادر لأن ده كلام مسموع غير مكتوب، وعشان مش عاوز أشتت التفكير. فالقيامة فيها ثبات للإخلاء. طب دي سهل ولا إفخارستية؟ إفخارستية يسوع المسيح يقدم حياته ليك، تقدمه قربان ليك. من يأكلني في يوحنا 6، ده هذا التعبير من أعظم التعبيرات التي قيلت في التاريخ الإنساني كله، سمعناهوش في أي دين آخر إلا في المسيحية. واحد بيقول لك من يأكلني فهو يحيى فيه، وبيدي معناها كياني كله. يعني كل يعني خطر تعيش، زي ما كتب دكتور جوزيف، تجسد لكي يطعمنا، جيدة جدا، تجسد لكي يحيينا. فالتقديم هنا يعني هو تقديم الذات، تقديم تقيمة المحبة. أصل المحبة ما تديش حاجة وتقف، وفعل ده مستمر. يعني إحنا على المستوى البشري، لما كنت بشتغل في عيادة الطب النفسي عشان أتعلم، كان الدكتور بتاعنا يسأل بعض المتزوجين، بتبوس مراتك كل يوم اللي عندهم مشاكل زوجية يعني؟ يقولوا بوستها امبارح، هتبوسها بكرة؟ يعني في فعل مستمر. بوستها الأسبوع اللي فات، واحد مرة قال له الأسبوع ده، قال له زهقت، قال له زهقت من محبة مراتك. شوف، عاوز أقول يعني في التقدمة، النهر لا يكف عن صب المياه. وإحنا انت فاكر لما بتاخد نعمة الروح القدس وتسكن في قلبك، دي حاجة اتدلقت فيك وانقطع التدفق لأبدا. ده فكر مادي غير لاهوتي وطفولي يخلو من الحكمة، لا، ده دائم التدفق لأن حركة إلهية حية. تفضل حل فيا، ما حل فيك قبل كده، لكن انت بتبحث بقى عن الديناميكية، ديناميكية الحلول. يقول لك حل فيك كم مرة؟ هو يحل فيك على طول، في كل مرة بتصلي بيحل فيك، مش لأنه ما كانش موجود مع انك انت جبته، أبدا، لما لأن وعيك بيعود إلى هذا الحلول. فآدي الكلام يا إخوة، آدي الكلام المظبوط. يعني زي الهواء وزي المية زي النور، مرة ويستمر. طبعا لما بيسألوا ذئب الفم في عظة من عظاته على إنجيل متى، إزاي المسيح بيدينا جسد كل يوم؟ قال لهم الذي قال اثمروا واكسروا واملأوا الأرض، هو الذي يعطي قوة الاستمرار للجسد والدم. طبعا لأن الحياة قوة إلهية. ليه؟ لأن أنت كإنسان محتاج أنك تاخد هذه القوة الإلهية. إيه علاقة الكرستية بالثالوث؟ القداس الكرولوسي بيؤكد أنها ذبيحة الثالوث، ولأن إحنا ما بنقدرش القداس الكرولوسي، هعمل بس كده إحياء للذكرى. لما بياخد الأب الكاهن اللي حمل ويحطه على المذبح، بيرشم بإيه؟ باسم الأب ضابط الكل والابن الوحيد ربنا يسوع المسيح والروح القدس المعزي، برد الشماس واحد الأب القدوس واحد الابن القدوس واحد الروح القدس. يا جميع الأمم باركوا الرب. ليه دخلنا في حضرة الثالوث؟ مع هنا في قفلة لازم تتشال. هو الأب أرسل الابن، مش جواب حط عليه طبع ده وبعده، ده فكر طفولي. الإرسالية هي إرسالية فيها استمرار العطاء، مش تدهولك زي 100 جنيه و100 ولا 200 جنيه ولا زي العربية ولا زي الموتوسيكل ولا زي أبن. احنا كنا مرة قاعدين عند ناس بيبنا فسابونا البيت بما فيه، وقالوا احنا مدام انتوا جايين حسب لكم البيت بكل ما فيه بتاعكم، اتصرفوا فيه زي ما يعجبكم، حتى سابونا فلوس على الترابيزة في المطبخ. قلت ايه الكلام ده؟ حاجة يعني غير عادية. هم بس هم مشوا. لا يا اخو مش كده، الارسال عمل مستمر، لان الابن لا ينفصل عن الاب، مرسل من الاب دائما ومولود من الاب دائما وفي حضن الاب دائما والروح منبثق من الاب دائما، ينبثق من الاب ويعطى للابن كي يعطى للكنيسه بواسطه الابن. ده كلام الاباء بالذات اثناسيوس. لما نقول الاب ارسل الابن، او ان انا ماسك في على المذبح وربانا بقول مبارك الاب ضابط الكل، الاول بالثالوث القدوس بعدين الاب ضابط الكل اكز مراوت انجبيسني يوخن فران، مش يعني الاخر الكلام ده اصله كله يعني عباره عن الدخول الى العطيه الثالوثيه في حركه ديناميكية وليست في عطاء استاتيك سكوني. احنا اللخبطة بين ما هو سكوني وبين ما هو ديناميكي لخبطت علينا، عشان انا اخش في تقديمة الثالوث. وحتى في الاخر بيتقال واحد الاب القدوس وعلى ابن القدوس. طبعا ليه؟ لان احنا هنا في حضرة الثالوث. لأن لما بناخد الأفخارستية نعود إلى الأب، ولما بناخد الأفخارستية بناخد الأفخارستية عن طريق الروح القدس. أنت عندك استدعائين الروح القدس والقداس، بس الأولاني ما حدش ياخد باله منه. الأولاني يقول لك اظهر وجهك على هذا الخبز، اظهر أقنومك يعني هذا الخبز، وصلاة تحول الخبز الخمر لجسد الرب ودمه. ده في الأول خالص قبل ما يغطي بالأسفلين. وبعدين في صداع الروح القدس بيكلم الأب، بيكلم الإب، كان روح القدس. ما تفرقش، تفرق عند الصغيرين. ليه؟ لأن احنا طبعا لو قاعدين مع مجموعة واتكلمت مع واحد وجهت خطابي لواحد يقول لك انت تجاهلت المجموعة اللي حواليك. على مستوى البشر احنا بننسى ان الاب في الابن وفي الروح القدس في حلول متبادل. فحتى في الارساليه يا اخوه بسبب البريخوريسيس اللي هو الحلول المتبادل، لما الاب يرسل الابن إلي أنا لكي أتجسد. فالابن في حلوله المتبادل مع الأب بياخدني أنا معاه، يدخلني على الأب، يدخلني في الروح. وفي حلول متبادل الأب يقبلني ويسلمني للابن، الابن بيقبلني يسلمني للروح. ومن الأب أخد عطية التبني، ومن الابن أخد الفداء، وأخد تثبيت هذه العطية، ومن الروح أخد التقديس. ده كلام أصل كتير هنقوله عن الثالوث في مناسبة تانية. طب في الأفخارستية بيحصل إيه بالظبط؟ بالظبط دي أصلها كلمة الحقيقة مش لازم تتقال، لكن يعني نقدر نقول يحصل إيه تقريبا. أصل ده سر، سر الأسرار. إيه اللي بيحصل في الأفخارستية؟ إحنا اللي بيدينا جسد الرب ودم والروح القدس، لأن الخبز والخمر على المذبح يتحول إلى جسد الرب ودمه بقوة الروح القدس طبعا. فإحنا لما بناخد الروح القدس بيحل علينا وعلى هذا الخبز وهذا الخمر. ليه؟ علشان خاطر يبقى وزهرة قدسا لقديسي. يعني الروح القدس سلمك الجسد والدم لكي يسلمك الابن للأب. حركة في داخل الثالوث، حركة محبة، حركة عطاء. وتلاقي في آخر الصلوات في البسيلي والغرغوري والكرلوسي الشكر موجه للأب. ليه؟ لأنه أعطى الإب وأعطانا الرؤية السماوية وأعطى لنا الحياة الجديدة في التناول من خبز الحياة الميتة اللي جاي من فوق من عند الأب. ده أنا استغربت الحقيقة إن أنا بدرس القرآن في جامعة كامبريدج في سورة اسمها سورة الميدة عند إخواننا المسلمين، إن رسل الحواريين بيطلبوا من المسيح انزل علينا مائدة بالتعبير القرآن تكون لنا عيدا لنا وللآخرين، يعني هنا واللي جايين بعدين. دي فيها يوحنا 6 وفيها حتة أفخارستية واضحة جدا. يعني ايه المائدة هتنزل من فوق؟ خبز. كلمة مائدة كلمة خبز الحقيقة. صربت. ودي محيرة على فكرة. والمطير الطبري والجماعة العباقرة الكبار شرح القرآن ما تلاقيش ليها معنى، ما عرفوش ايه المائدة تطلع ايه. انا طبعا الحتة دي حتة مهمة جدا تهمني انا شخصيا. ما علينا يا اخو، نرجع للناس. بيحصل ايه؟ بيحصل الروح يسلمني جسد رب ودم لكي بالاتحاد بالمسيح انال الوساطة، في الوساطة انال الحياة الابدية. طب ما انا نلتقى قبل كده صحيح؟ تتدفق اذا كنت انا حطيت يعني سد كده في الوسط، تشتعل إذا كانت ضعفت، تقوى إذا كانت ضعفت. ممكن تضعف عني مش لأن النعمة ضعفت، لا، ما النعمة بتضعفش، أنا اللي بضعف. فيأتي الله بتدفق النعمة الدائم لكي يحييني. إحنا لازم نرجع للديناميكية من جديد. كل أفعال الله أفعال ديناميكية تبدأ لكي لا تنتهي، ولا تقف عند الزمان ولا عند حدود. فذبيحة الثالوث، لا أنا أقول لك على حتة كده غريبة شوية، غريبة على السمع هي مش غريبة على اللي عارف اللاهوت. الكنيسة القداس الكروسي بتقول إيه؟ إن هذه التقدمة التي نقدمها لك يعني للأب وللابن والروح القدس. طب للأب سهلة، طب أنت بتقدم للابن كمان؟ طبعا. ليه؟ لأنها وصية الابن، ولأنك أنت أعطيت كرامة التقديم، ولأن الثالوث واحد ما يقدم للآب يقدم للابن يقدم روح القدس. عن الكلام ده لما قلناه في الإكليريكية خربت الدنيا علينا. ما تقدرش تفصل الثالوث. أنت تقدم شيء للآب فأنت تقدم الابن والروح. وإن اتكلمت عن الابن أنت بتتكلم ضمنا عن الآب وعن الروح. لما تقول الابن طلب على الصليب يبقى واضح إن في بذل من الآب. واضح بذل ابنه الوحيد في يوحنا 3:16 نص مشهور اللي بيقولوه مش فاهمينه. إن الآب على الصليب كان مصالحا للعالم نفسه في المسيح يسوع. ما كانش قاعد فوق قاعد بيستنى. دي كلها إخوة تصرفات وأعمال طفولية. ودول ناس في حقيقة الأمر يجدفون على الثالوث عن جهل. مساكين مساكين فاكرين إن الله بيشتغل زينا وإن أعمال الله زي أعمالنا. أنا ما أعرفش دي تتعالج إزاي بالأمانة يعني. لو أعرف أقول لكم لو أعرف أقول لكم أنا ما أعرف. لكن اللي يهمني في هذا الكلام كله ثلاث نقط. زي ما بيقولوا خير الكلام ما قل وما دل. كل كلام قلنا له صفحة ثلاث نقط. أكيد تعبتوا من السماع يعني. وأكيد اتضايقتوا. وأكيد لقيتوا كلام غريب ما سمعتوش قبل كده. لأنه ما تقالش قبل كده. مش لأن هنا ما الموضوع مش موضوع ذكاء يا إخو. لا 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 لا. مش أنا لا أتهم إنسان بالغباء. أنا أتهم الكنيسة بنقص في التعليم بس. عندنا نقص في التعليم مخيف. طيب. النقطة الأولى أن العطية الإلهية عطية دائمة متدفقة. تبدأ لكي لا تنتهي. النقطة الثانية أن العمل الإلهي عندما يعطى لي وليك العمل الإلهي عندما يعطى لي وليك يعطى لكي يفتح أمامي العلاقات الثالوثية. يعني أنت لما خدت التبني من الابن ما بقتش محصور في الابن. بقيت في الابن وفي الأب وفي الروح. يعني ربما في الأسئلة نوسع النقطة دي شوية. الأعمال الإلهية كعطايا تعطى من الثالوث القدوس هي أعمال أبدية. الحياة الأبدية مش كبسولة إسبرين أو بنسلين. لا دي حياة دائمة متحركة ديناميكية بقوة روح القدس. يقول لك يسيرون من قوة إلى قوة إلى أن يتجلى إله لنفس زيون. ده في المزمور. وفي الكورنثوس الثاني يقول لك إيه من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. اكتفي بهذا القدر وارجع لكم بعد 5 دقائق. سؤال: كيف يقدم الكاهن الذبيحة ودم الرب يسوع المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم وقدم بروح أزلي في عبرانيين 9:13 ومش زي ذبائح العهد القديم؟ فايه معنى هذا الكلام؟ في 4 نقط يا اخوه مهمه جدا ارجو انها يعني تسمع كويس. وما عنديش مانع اسمع الاعتراضات يعني ايا كان الاعتراض اللي عندك انا مستعد اسمعه. لان لو ما سمعتكش يبقى انا تخليت عن عطيه التبني. اسمعك مش ضروري إن أنا أكون صح وأنت تكون صح. لا نسمع بعض ونشوف إيه حقيقة سر المسيح. 4 نقط: هو إن العهد الجديد أحيانا يتكلم على التدبير السابق على خلق العالم زي أفسس أصحاح الأول 3 اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. يعني قبل ما تتولد وقبل ما آدم يخطئ اختم اختيارك في الرب يسوع للتبني وللمجد والحياة الأبدية. لكن في تنفيذ بيحصل في الزمان إنك اتولدت وقبلت المسيح وتعمدت الآخرين. فالإشارات اللي موجودة للتدبير الأزلي السابق على خلق العالم دي مقصود بها تأكيد أزلية عمل الله. دي مهمة جدا. ما يستعلن في الزمان ليس زمانيا، وما يستعلن في الزمان هو أزلي، ويعطف الزمان للزمانيين. لو أنا وانت إحنا مثلا اللي تولد سنة 40 تولد سنة 80، فإحنا كلنا بنتولد كل واحد على مكانه في التاريخ الإنساني وفي التسلسل الإنساني، لكن أعمال الله أعمال سابقة على خلق العالم. هذه تكون واضحة. النقطة الثانية إن إحنا يعني موضوع التقدمة أو القربان أو المصطلحات الليتورجية فيها تعبير مهم جدا، إن الرب يسوع بيقول اصنعوا هذا لذكري. يعني هو ادالك مش بس الإذن، لا ادالك حق التقديم. وأصل حق التقديم ده مربوط بالكلام اللي جاي بعد كده، مربوط بالكلام اللي جاي بعد كده اللي هو ايه؟ عهدا جديدا بدمي، عهد جديد بالدم. ولذلك فاحنا لما بنقدم ما اعطي. ما اصل هو لما انا يعني نرجع نسيب المعنى المدني السيفل يعني والمعنى العادل التقديم ونمسك في المعنى الكتابي واللاهوتي. والله لما بيقدم لك شيء زي ما الأشعياء النبي بيقول ايه؟ لكلمة الله لا ترجع إليه فارغة. ليه؟ لما بتسقط على الأرض بتطلع الزرع والزرع بيطلع وبيجيب ثمر. فكلمة الله لا ترجع فارغة. فالعمل الإلهي بياخدك معه. عشان أنت تدخل في العمل الإلهي بيعطى لك حق الممارسة. يعني المسيح يتعمد أنت بتعمد. ولما بتعمد بيكون ليك أولاد في الخدمة في المعمودية، ويكون أولادك الروحيين اللي أنت تعتبر مسؤول عنهم. فالتقديم هنا مش لأن ما لا، التقديم جاي من داخل دائرة التدبير، من جوه التدبير نفسه. نقدم ما طلب منا أن نقدمه لكي نشترك فيه. لذلك في الصلاة الاستعداد يقول لك إيه؟ اشترك مع عبيدك. يعني احنا بنعمل دي لانك انت قلت لنا كده. انت يا رب تعلم ان غير مستحق ان افتح فمي قدام مجدك القدوس. اقروا الخلاجة اخوة من الاول كلمة لاخر كلمة. مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لحد ما المعاني تبان وتثبت. لان احنا في مرات كتير المعاني دي مش موجودة عندنا. نقطة التالتة في التقديم. غفران الخطايا احنا ماسكين في المعنى الاسلامي اني مسامحتك، والاخوه الانجليين ماسكين في المعنى الاسلامي ان الله سامح البشر. المغفره اخوه مش مجرد عفو. المغفره تعني، والكلام ده هعيده مره واثنين وثلاثه واربعه مش بس النهارده وبعدين ويمكن كمان سنه، لأن الثقافة الإسلامية والثقافة الإنجيلية دخلت فعلنا. الثقافة اللي موجودة في الكتاب المقدس في الليتورجية عند الأباء. الغفران يعني التجديد، الحل من الرباطات، تتفك تتحرر وتتحرر. دي ليها كلمة كتابية جيدة جدا، تفتدى تتفك. يعني ما أصل فدى وحرر بمعنى واحد. فالحقيقة إن حتى الكلمة العبراني الفعل العبراني زي الفعل العربي يبدي حرر، وتعني الاستنارة وتعني التجديد. بس إحنا ما بنقولش غفران خطايا بس، أبدا وحياة أبدية لمن يتناول منه. علشان إذا إحنا حطينا عائق قدام عمل الله يرفع هذا العائق، إما يكون جاهل يقول لك اقبل توبة عبيدك نورا منهم ومعرفة، يعني تستنير في الصلاة اللي بعد الروح القدس. ليه؟ عشان تستنير، عشان تفهم، عشان تشترك، عشان تتجدد. يقول لك تجديدا للنفس، شفاء شفاء للمرضى في الغرغوري. فالشفاء والتجديد وكل الزخم ده اللي احنا بنتكلم عنه هو القوة الإلهية اللي موجودة في الإفخارستية اللي بتأتي تحت كلمة المغفرة. ما أصلا لما بغفر لك مش بغفر لك بالمعنى الإسلامي، أغفر لك بالمعنى الموجود في ابن الضال، برجعك للرتبة بتاعتك. كان ابني ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. وبعدين مش بس كده، ده أنا بعمل لك مأدبة واتبح لك العجل المسمن ولبسك الحلة الأولى السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة. أنا يعني مش عارف إزاي إيه العلاج للثقافة الإسلامية اللي دخلت الكنيسة، مش عارف. يعني موضوع لازم يتعالج، إزاي ما أعرفش، لازم يتعالج. يعني كل ما بنتكلم نلاقي الناس عندنا بتقول لنا كلام إسلامي. يا عم سيب الإسلام للمسلمين، عندهم الشيوخ والأزهر والناس بتوعهم، خلينا في كلامنا احنا. فالنقطة الأخيرة في مغفرة الخطايا لما نتكلم عن المغفرة هي إعادة الإنسان لشركة الكنيسة. ليه؟ لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا والبقية ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أصل احنا لما فصلنا في الصلوات وما افتكرنا ان الطلبة انتهت عندي، لا الطلبة ماشية ماشية. أرجو الكلام يكون واضح. العطية هي عطية دائمة، فلماذا تعاد الإفخارستية؟ الإفخارستية لا تعاد. يبقى التعبيرات العربي بتاعتنا أصلها تعبيرات جاية من المجتمع المدني، مش جاية من الليتورجية. الإفخارستية النهاردة عندك أنت النهاردة هي الإفخارستية اللي بتاخدها كمان سنة كمان سنتين إلى مجيء الرب في يوم اليوم الدينون. الإعادة هو حدث سبق وانتهى فيعاد من أول جديد. لا مش إعادة. هو يا سيدي ما تنفس الهواء من 5 دقائق، وبعد 5 دقائق هتبطل تتنفس. كنت شربت ميه النهارده الصبح، بعد كده مش هشرب ميه النهارده بعد الظهر. لا نحن نتغذى لكي ننمو ونعود الى الينبوع لنشرب ونتنفس. على فكره كلمه نفس هي كلمه نيفي في القبطي، كلمة نيفي مع نفس نسمة الروح القدس، نسمة الحياة. فأنت طول ما أنت بتتنفس الروح القدس، نسمة الحياة. وطول ما أنت عايش تحتاج للأكل، ما أنت أكلت امبارح. ما القصة بتاعت الأنبا مقار عجيبة جدا. أقول لك قابل واحد إعرابي وقال له أنا جوعت وأكلت. قال له كل، قال له أكلت وعاد أكل تاني. قال له بلا شك أنك حمار يا راهب، لأنك تحب أن تأكل كثيرا، يعني تأكل تجار الحمير. فقصة غريبة جدا لي يا عم، وتحكى في إيه. أنا لو أقدر أتناول كل يوم أتناول كل يوم، صدقوني زي أبونا مين، لأن فيه تغذية، فيه الدخول إلى عمق العطية الإلهية. أصلا ما تنساش أنت بعد ما تطلع من القداس النهاردة مثلا يوم الجمعة حضرت قداس، طلعت من الكيسة مارس 16 على الساعة 1 ولا الساعة 12 بعدها بساعتين، تكون مرت بعقلك وبقلبك مئات الأفكار والعواطف. ما بيتغيرش الكيان، بيتغير الوعي، تتغير الرؤية. إما أن المعرفة تضيق أو تتسع، فبتضطر ترجع للينبوع المتدفق دائما لكي تحيا، تأكل لكي تحيا. سيد طعام الأرض مع فارق كبير جدا، ان الطعام الارض لا يحررك ولا يشفيك ولا يعطي لك الحراره الالهيه اللي موجوده في قلبك. فهو نفس الطعام الذي قدم للتلاميذ في العليه وسيظل يقدم الى ان ياتي الرب في الدينونه في اليوم الاخير. مفيش تكرار، ده انا اكل لكي اعيش، بطلت اكل هموت. هنا مرض ربما معروف في مصر وعلى بالذات عند البنات اكتر من الاولاد، اسمه الانريكسيا. بياكلوا ويستفرغوا، ودول بيعانوا يعني مساكين، مرض نفسي وبيعالج احيانا والعلاج بيجيب نتيجه وساعات ما بيجيبش نتيجه. وتلاقي دول المرضى بالانريكسيا دول يعني اكسبهم زي عود القصب. ليه؟ لانه ما بيتغذاش، ما بياكلش. من الامور اللي بتتقال لنا هنا في انديانا لازم تاخد فيتامين دي 3 وتاخد قرص حديد مره في اليوم. ليه؟ قال لك لان كميه الشمس اللي بتيجي عندنا قليله قوي، والهواء بتاعنا هواء مش نظيف، فانت محتاج الى شيء يغذيك يديلك قوه عشان تعرف تعيش، والا كده يعني تدريجيا الحياه اللي فيك تخف وتموت. شوف احنا اخوه، بقول انا يا ريت اتناول كل يوم، اطولها فين دي؟ ما كانت قدامي في مسمار مينا ورحل ابونا مينا للبطريركيه بعدين رحل الى السماء. يا ريت، ده انا كنت في الكليريكيه انزل على البطرخانه كل يوم طالما عندي وقت، احد سالاني في الانبس فانوس وارجع الكليريكيه. ليه؟ عشان ادرس او اشوف شغلي. يا ريت. وعندنا اقول لك كلمه يا ريت عمرها ما بتعمر بيت. صحيح، ما علينا. كيف طبعا الكنيسة الروح القدس، وتمجد روح القدس في ايه؟ ان الكنيسة المفروض هذه المصيبة رب، انا زعلان الروح القدس او صدقني، المفروض انها تقبل هذه المواهب وهذه القوة، الشفاء والنبوة. ده كلمة نبوة انا استغربت جدا، اعطيتنا روح النبوة كويس، فاتقلبت بقت روح البنوة، غير الحروف على النقط على الحروف. ومبارح كان عندي إخوة بيسألوني، إحنا عندنا روح النبوة طبعا، الأنبا شنودة رئيس المتوحدين يسموه نبي، ويوحنا الأسيوطي في القرن السادس يسموه نبي مصر، وزمير معترف نبي. إنما لأن إخواننا قالوا لنا إن محمد وخاتم الأنبياء، بطلنا نتكلم عن عطية على العطية بتاعة النبوة. خاف طبعا. وبعدين يقول لك يأتي بعد أنبياء كذا، لما يقولوا كلام غير كلام المسيح. لكن ده الرسول بولس يقول لك وضع الله في الكنيسة أولا فلان وفلان وفلان، والأنبياء والرسل. وطبعا في أنبياء في الكنيسة، وفي حتى في سفر الأعمال أغابوس واحد من الأنبياء. فيعني احنا خايفين. كلامنا كلام اسلامي شويه. يا سيدي، احنا نعلن قوه روح القدس بالاعمال الالهيه، الشفاء، طرد الروح النجسه. يعني انا شفت على اليوتيوب، انا ما حضرتهاش، طرد الروح النجسه لابونا مكاري في البطرخان القديم. اقول يا رب احمي هذا الرجل من الاغتيال، اشياء غير معقوله. فدي تعلن روح القدس. فالروح معلن في الكنيسه بواسطه المواهب. المواهب تعلن ألوهية الروح. جينا احنا في عصر قلنا يا سيدي العزيز ان احنا ما بناخدش الروح، ناخد المواهب بس. طيب يا سيدي، راح منك الروح، اصبحت الكنيسه بدون الله، لا روح القدس والله. ارجو ان الكلام ده ما يكونش تعبكم يا اخوه في شيء، واللي عنده اي اعتراض ده حق الهي ليك. نتكلم ونتحاور ونسمع بعض. لو انا ما سمعتكش وسديت وداني يبقى أنا مانيش ابن الله.